10 مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. وسعدتم بالخير أوقاتها المستمعين الأعزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستهلها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، وذلك برفقة رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره الرئيسي اليوم: أنباء عن اعتقالات في بغداد، ويوم الهجرة العالمي والنازحون العراقيون. نسب إلى ناطق عراقي تأكيده أنباء عن اعتقال عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية بتهمة ارتباطهم بمنظمة تسعى إلى إعادة حزب البعث المنحل إلى السلطة. الناطق قال إن رتب هؤلاء المسؤولين مختلفة، غير أنه لم يحدد عددهم. في وقت سابق من هذا اليوم ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن عدد هؤلاء المعتقلين 35، وأن بعضهم متهم بالتخطيط لانقلاب. المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف قال لوكالة رويترز إن استجواب المعتقلين يجري حاليا تحت إشراف القضاء العراقي، وأنهم متهمون بالانتماء إلى ما يدعى بحزب العودة الذي يسعى إلى إعادة حزب البعث المنحل إلى السلطة. كانت إذاعة العراق الحر قد بثت تقريرا في 24 تشرين الماضي عن قيام حزب العودة بتنفيذ أعمال عنف في أنحاء مختلفة من البلاد. المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف قال لإذاعة العراق الحر في 24 تشرين الماضي:
حزب العودة هو الوجه الآخر القبيح لحزب البعث المنحل، واللي مارس نشاط إجرامي مسلح في مناطق عدة من البلد. الحقيقة هو تحت ملاحظة الوزارة الداخلية وأيضا أجهزة الاستخبارات منذ فترة، يعني هو موجود أيضا يعني في جزء من ديالة، موجود في مناطق الدور، وموجود في مناطق شرق تكريت، وموجود في مناطق قريبة من سامراء، وأيضا في مناطق جنوب الموصل. هذه الخلايا موجودة تعمل هناك، نعم صحيح، ولكن في بعض هذه الأماكن نشاطها محدود بسبب ضربات المتلاحقة اللي وجهتها قواتنا.
أول أنباء عن هذه الاعتقالات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، إذ نقلت عن مسؤولين قولهم إن بعض المعتقلين متهمون بالتخطيط لمحاولة انقلابية على حكومة رئيس الوزراء نور المالكي، بينما أدلى مسؤول في وزارة الداخلية هو العقيد علاء الطائي مسؤول العلاقات الخارجية في الوزارة أدلى بتصريحات مناقضة، إذ قال إن المعتقلين ليسوا متهمين بالتخطيط لانقلاب، بل كانوا ينوون إحراق مبنى الوزارة وربما تدمير الأدلة المتوفرة ضدهم. اللواء عبد الكريم خلف كان قد صرح لإذاعة العراق الحر يوم 24 الماضي قائلا إنه تم تنفيذ عملية اعتقال في ذلك الوقت ضد عناصر حزب العودة.
تم تكليف القوات الخاصة في وزارة الداخلية وبجهد جوي أرضي مشترك، مكنت هذه القوات من القيام بثلاث غارات ناجحة على أماكن هؤلاء، وتم اعتقال القيادات الستة، وهؤلاء هم 3 أعضاء قيادات فروع و3 أعضاء قيادات شعب، يتزعمهم هو قيادة يسمى بأحمد الجبوري، وهذا الشخص مهم جدا في هذه الخلية وتم تفكيكها بالكامل، والآن هم معتقلين لدى وزارة الداخلية ويخضعون للتحقيق بموجب القانون.
من جانبه لاحظ عضو مجلس النواب محمود عثمان أن هناك نوعا من التعتيم فرض على قضية هذه الاعتقالات، ودعا إلى عدم تسييس القضية، كما دعا أيضا إلى عدم معاملة المعتقلين بشكل سيء. النائب محمود عثمان:
والله معلومات كثيرة ما متوفرة، شفافية بالمستوى المطلوب ما موجود، لكنه سمعنا أنه حوالي 40 أو أكثر من ضباط يعني عسكريين طبعا يعني شرطة وجيش معتقلين، والكلام أكثر عن وزارة الداخلية طبعا، وقيل أنه هؤلاء خطر على أمن الدولة ويمكن كان في عندهم نية انقلاب عسكري وهم ينتمون إلى حزب العودة، هذا الحزب اللي هو مرات حزب البعث يسمى بهذا اسم. هذا اللي سمعناه يعني على أساس أنه يصير تحقيقات حول هذا الموضوع. طبعا المفروض الآن المهم أنه تكون هنالك شفافية والتحقيقات تصير بشكل شفاف والنتائج تعلن للناس، يعني للشعب للناس، حتى يكون عندهم علم بالموضوع. هذه من ناحية. من ناحية أخرى مفروض أن الموضوع لا يسيس، يعني مثلا كثير من المسائل بالعراق تسيس يعني أسباب سياسية هنا وهناك أو محتمل إلى علاقة بالصراعات أو غيرها. المهم أنه الموضوع يصير بتحقيق عادل وليصير بظلم على أحد ولا مشاكل يعني معينة، قصد يعني بدون تعذيب أو مثلا أخذ الاعترافات بالتعذيب وغيرها. يعني هذا هو المطلوب وهذا اللي سامعيه، يعني ما عندنا معلومات دقيقة حول الموضوع حقيقة. يعني
دكتور، يعني تحسون أن هناك نوع من التعتيم على الأنباء الخاصة بهذا الخبر؟
والله هكذا مسائل أمنية وعادة بها تعتيم، يعني ما ممكن أن واحد يتوقع أن هكذا مسائل أمنية تعلن بالكامل، ولكن نرى تعتيم أكثر من اللازم يعني تقريبا مثل ما يقولون، لأنه يعني هذا موضوع خطير أنه أنت عندك ضباط كبار أو ما أعرف بأي درجة وعندهم نية يسوون انقلاب عسكري، فهذا موضوع يعني مفروض يصير بشفافية أكثر. التحكيم الزائد على هكذا مواضيع تثير شكوك، تثير شائعات، تثير تكهنات، تفسيرات مختلفة. نعم يوجد نوع من التعتيم. يعني
النائب محمود عثمان مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد لاحظ أيضا عدم توفر معلومات دقيقة عن قضية الاعتقالات.
المعلومات المتوفرة حتى الآن عن هذه القضية ما تزال في طور التسريبات، لا يوجد موقف رسمي من الحكومة العراقية. المعلومات الأولية تشير إلى كشف مؤامرة كبيرة للقيام بانقلاب لقلب نظام الحكم، يشارك فيها مجموعة كبيرة من الضباط ومسؤولي وزارة الداخلية الكبار على رأسهم حتى الآن مدير شرطة الرصافة ومدير المرور العام ومسؤولين ربما آخرين سيكشف عنهم خلال 24 ساعة المقبلة.
حسن، من أين وردت أنباء عن مدير شرطة الرصافة وقائد قوات المرور؟
نعم، هذه معلومات أبلغنا بها بطريقة غير رسمية من مصادرنا في وزارة الداخلية، ولكن لم تعط لنا بشكل رسمي وواضح. كما قلت، نحن حاولنا أن نأخذ موقفا رسميا واتصال وتصريح واضح من وزارة الداخلية لم نستطع. أبلغنا بأنه أو فهمنا بأن هناك منع للتصريح حول الموضوع خلال 72 ساعة المقبلة بسبب استمرار إجراء التحقيقات وربما اتساع دائرة الاعتقالات لتشمل مسؤولين آخرين ورؤوس كبيرة.
المعلومات اللي تذكرها يعني ما مدى التأكد منها؟
إن هذه تسريبات من بعض مصادر وزارة الداخلية ومصادرنا الخاصة. ما يجب الإشارة إليه هنا أنه في الرابع من نوفمبر الماضي نشرنا في إذاعة العراق الحر تصريحا للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أشار إلى اعتقال قيادي أو عضو قيادة في حزب العودة المنحل في منطقة الدورة مع مجموعة كبيرة من القياديين يعملون ضمن خلية. ربما تكون هذه الاعتقالات هي الطريق الذي أدى إلى كشف هذه المؤامرة الكبيرة، لأن حتى الآن لا توجد يعني تشكل يعني عملية مفاجئة أنه وجود مثل هذه المحاولة الانقلابية.
من هم هؤلاء؟ من هو حزب العودة لو أردنا يعني أن نعطي فكرة واضحة عنه؟
حزب العودة هو الواجهة الجديدة لحزب البعث المنحل المنصوص عليه بشكل واضح في الدستور العراقي بأنه حزب محظور، وهو الحزب الذي يعني مسك مقاليد السلطة في العراق منذ عام 1968 حتى عام 2003 بحدوث التغيير. فأصبح المناخ العام لتحرك حزب العودة هو الناس الذين خسروا امتيازاتهم بعملية التغيير التي حدثت بعد 9 من نيسان 2003. كما نعلم أن حزب البعث يعمل الآن بجناحين وهما جناحان يعني متناحران الآن حد الصدام. هما جناح القيادة السابق في حزب البعث محمد يونس الأحمد، وأيضا جناح نائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري. يبدو أن حزب العودة الآن معظم كوادره التي تتحرك في العراق هي من جناح محمد يونس الأحمد، وهو جناح ينظر إليه على أنه أكثر برجماتية وأيضا أكثر اعتدال، يستطيع أن يتعامل مع متغيرات الواقع على الساحة العراقية.
حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. في 18 من كانون الأول من كل عام يجري الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين. لو أردنا تعريف معنى الهجرة، فهي تعني حركة أشخاص من دولة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى. قد تكون الهجرة مؤقتة، أي أن المهاجرين ينوون العودة إلى بلادهم في المستقبل، أو قد تكون دائمية، غير أن الظروف تتحكم أحيانا في نتيجة الهجرة وعدد سنواتها. تأتي الهجرة لأسباب متعددة، منها عدم توفر فرص العمل في البلدان الأصلية، وعدم توفر الخدمات اللازمة لحياة كريمة، وعدم توفر الاستقرار والأمن فيها. هذا إضافة إلى أسباب أخرى، منها سياسية، ومنها تعرض أقليات عرقية ودينية إلى ملاحقة تدفع أفرادها إلى مغادرة أماكنهم. منها أيضا رغبة المهاجر في التمتع بخدمات أفضل من الناحية الصحية والتعليمية وحتى المناخية. حياة المهاجرين تخضع عادة لعدد من العوامل، منها القوانين السائدة في الدول التي يهاجرون إليها. وإذا كانت الهجرة لأسباب اقتصادية، يكون المهاجرون أول ضحايا أزمة مالية واقتصادية مثل التي نشهدها حاليا. كان العراقيون يقولون على الدوام إنهم ليسوا من الشعوب المهاجرة، أي أن الفرد عندما كان يغادر بلاده فلغرض الدراسة أو العمل في الخارج لفترة ما، وعادة ما يعود إلى وطنه لاحقا، عدا في بعض الحالات الفردية استقر فيها أفراد بشكل نهائي في الخارج. غير أن هذا الوضع تغير على مدى العقود الأخيرة، عراقيون غادروا بلدهم خلال سبعينات القرن الماضي لأسباب سياسية، ثم بدأت مرحلة نزوح اقتصادي خلال الثمانينات بسبب الحصار الاقتصادي وسوء الأحوال المعيشية ولأسباب سياسية مرة أخرى. وبعد حرب عام 2003 ساءت الأحوال الاقتصادية والأمنية إلى حد دفع ألوفا مؤلفة من الناس إلى مغادرة العراق والاحتماء بدول أخرى، لا سيما في الجوار مثل الأردن وسوريا ومصر وغيرها. تمكن عدد من هؤلاء من الوصول إلى دول بعيدة مثل أوروبا والولايات المتحدة وحتى نيوزيلندا، غير أن الأغلبية الساحقة ما تزال في دول الجوار تبحث عن منفذ للخروج. الحكومة العراقية من جانبها أطلقت تصريحات عديدة متحدثة عن حملات وعن خطط لإعادة النازحين، وبالفعل عاد عدد من الأسر والأفراد، غير أن الأوضاع ما تزال كما هي بشكل عام، وما تزال المنظمات الدولية تلفت الانتباه إلى أزمة النازحين العراقيين وتدعو إلى مساعدتهم في الدول الحاضنة. إذاعة العراق الحر تابعت أوضاع النازحين العراقيين في سوريا، حيث التقى مراسلنا عددا من هؤلاء النازحين وعرفنا على أوضاعهم.
ظلت سوريا على الدوام ملجأ آمنا للعراقيين الهاربين من الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في بلدهم. واليوم ما زال نحو 1,000,000 عراقي حسب تقديرات السفارة العراقية بدمشق يعيشون في سوريا، وقسم كبير منهم يتمركز في العاصمة دمشق. اعتمد العراقيون في معيشتهم بسوريا على مصادر دخل مختلفة، فمن كان من الطبقة الميسورة لم يعجز في إيجاد الوسيلة الملائمة لحياته، لكن هؤلاء دوما كانوا قلة، وغالبية العراقيون من الطبقات المتوسطة أو الفقيرة، وهؤلاء باتوا يؤمنون دخلهم عبر العمل لدى القطاع الخاص السوري بحرفهم التي يتقنونها، وبعضهم افتتح محلا ليقتاتوا من ورائها. فاروق شاب من بغداد يعمل اليوم في محل حلاقة رجالية بقدسية قرب دمشق، ويروي لنا كيف يفتح العراقي محلا للحلاقة.
اتفاق انه بينك وبين ابو المحل، يعني ياخذون جوازك استنساخ الجواز واستنساخ مثلا يشوف منه بالمحل انه يشتغل وياك بالمحل، وعلى عقده انه يبقى نسخه مع صاحب المحل، يعني نسخة من الجواز وانت باقي بالمحل هنا وتدفع يوم اشوف انه اجار المحل او كبدائية يعني انه 6 شهور او سنة تدفع سلف يعني اللي قدام مقدمة زادا كهرباء ومي كلها عليك هنا. طبعا الحياة غالية شوية والشغل يعني مو ذاك الشغل بس الحمد لله والشكر انه بالامر الواقع يعني هنا.
حاتم شاب عراقي اخر يعمل ايضا حلاقا وهو طالب في كلية المعلوماتية بالجامعة الافتراضية بدمشق ويعيش في العاصمة السورية منذ 3 سنوات. فما الذي دفعه إلى العمل؟
متطلبات الحياة يعني مثلا أقل شيء طلع مصروفك الشخصي أنت كشاب أو شيء.
معظم العراقيين يعملون في سوريا من أجل تأمين حياة كريمة لهم وقلة قليلة منهم يستطيع إرسال بعض ما يجنيه إلى أهله في العراق، وهؤلاء من الشباب الذي قصد سوريا منفردا وبقيت عائلته في العراق. لكن هذه الشريحة بدأت السلطات السورية بتضييق إجراءات دخولها بعد العديد من الحوادث الأمنية التي شهدتها مدن سورية مختلفة. ويقول الشاب فراس سامي إبراهيم وهو بغدادي ووصل سوريا منذ 3 سنوات مع عائلته إن ما يجنيه من محل صغير لبيع الطيور والأسماك افتتحه في قدسية يكاد يكفي عائلته.
يعني يادوب مثل ما نقول بالعامية مكفي العيشة اللي احنا بيها بالإضافة لتقاعد الوالد اللي استلمه من بغداد، وهاي يعني العيشة البسيطة وبالإضافة للمساعدات اللي يعطونا إياها منظمة اللاجئين هاي المواد الأرزاق.
يدخل العراقيون إلى سوريا بتأشيرات زيارة مؤقتة يمكن تمديدها إلى 6 أشهر، والقسم الكبير من الذين يعيشون في سوريا اليوم حصلوا على إقامات سنوية، لكن لا تسمح تأشيرات الدخول هذه للعراقيين بالعمل، غير أن السلطات السورية تتساهل معهم وتغض النظر عن العمالة العراقية غير القانونية. ويقول فراس سامي إبراهيم
اللي يشتغل يشتغل يعني اللي حالته متوسطة يقدر يفتح له مثل يعني العدة مهنة، يفتح له مثل محل حلاقة أو مطعم مأكولات شعبية أو مثل هذا المحل اللي أنا عملت فيه، يعني هاي اللي واللي أدى يعني دخله قوي ببغداد أو يعني جايب ويا فلوس هذا ما يحتاج يشتغل.
التسهيلات السورية أمام العراقيين تتعدى أصحاب المهن الحرة لتصل إلى أصحاب الشهادات وخصوصا منهم الأطباء، فهؤلاء يستطيعون العمل بعد الحصول على الموافقات من السلطات المختصة وبعد إبراز شهاداتهم المصدقة من السفارة العراقية. يدور على رأس العراقيين ما يدور على رأس السوريين، فمن يبتعد عن المشاكل يعيش حياة مستقرة، أما المخالفين فإن مصيرهم الإبعاد إلى العراق. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يحب عمره خسارة والمحب ما تهدى ناره، دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي، حلوة تدلل علي.
يحب عمره خسارة والمحب ما تهدى ناره،
ودهري رماني بصبية حلوة تدلل علي، حلوة تدلل علي. خطيرة خلت عيوني
سهارة.
يحب عمره
خسارة
شعر إلا شعرها
لا تل إلا تل
ولا شعر إلا شعرها تأمر ماشي أمرها تأمر ماشي أمرها خلت عيوني سهار
سيدتي وسادتي، في بادرة نحو تعزيز الثقة بين وزارته والاتحاد المركزي لكرة القدم، أعلن وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر عن استعداد الوزارة لدعم الاتحاد ونشاطاته من خلال دعم مشاركة المنتخب الوطني في بطولة خليج 19 التي ستقام مطلع العام القادم في عمان بمبلغ 150,000 دولار. جاء ذلك في لقاء جمع الوزير بأعضاء اتحاد الكرة يوم الأربعاء، تم فيه استعراض مسيرة اتحاد الكرة العراقية وعمليات الانتخابات المقبلة واستعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس الخليج وبطولة القارات. تفاصيل أوفى مع مراسلة إذاعة العراق الحر وهذا التقرير.
صفحة جديدة من العلاقة سعى إليها الاتحاد المركزي لكرة القدم مع وزارة الشباب والرياضة في محاولة لإذابة الجليد الذي غلف طبيعة التعامل بين الطرفين. المبادرة قادها نائب رئيس الاتحاد ناجح حمود وأعضاء الاتحاد عندما التقوا مع وزير الشباب والرياضة مساء الأربعاء، حيث أعرب حمود خلال اللقاء عن أمله بأن تسود الثقة الجانبين وأن الاتحاد لا يمكنه في كل الأحوال أن يتجاوز الحكومة والوزارة، وهو يسعى لتحقيق الانتصارات للرياضة العراقية بشكل أساس.
أرجو أن تكون الثقة قائمة بين وزارة الشباب وبين اتحاد كرة القدم، وأرجو أن يكون القناعة التامة بأنه اتحاد كرة القدم مفصل من مفاصل الحركة الرياضية في العراق، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة كاملة يقود بلد، يقود نظام، تقود وزارة. فلا تعتقد في يوم من الأيام أنه نساوم أو نقفز أو نتحاين فرصة لكي نجعل الوزارة أو الحكومة أو النظام عموما خلف ظهرنا أو غير ذلك. احنا فتحنا صفحة جديدة توضحت الأمور يعني، فلذلك إن شاء الله اتحاد كرة القدم يبقى ثابت على نهجه ويبقى مفصل مهم جدا، ونجاحات إن شاء الله بتعاونكم معنا أن نحقق نجاحات هي تحسب أولا وأخيرا لبلدنا وتحسب كذلك لوزارة الشباب قبل أن تحسب لاتحاد كرة القدم.
وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر عرب عن استعداد الوزارة لدعم الاتحاد ونشاطاته، وكانت أول بادرة أطلقها هو دعم مشاركة المنتخب الوطني في بطولة خليج 19 التي ستقام مطلع العام القادم في عمان بمبلغ 150,000 دولار مع توفير المستلزمات الأخرى للاتحاد.
راح فتحنا كل صدورنا، دعمناهم قضية خليج 19 وراح ندعمهم دعم جيد بقضية مباريات القارات، وراح نأثنهم بناية مبنى الهدف بشكل رائع، ومن المقابل نتمنى أن يدعون رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد كرة القدم الآسيوي حتى يمكن نرفع ونزيل حالة الحجز الموجود على العراق حتى يكون مباريات في أرض العراق عندما تكون المباريات بهذا الاتجاه.
الرياضيون والإعلاميون أبدوا ارتياحهم لهذا اللقاء، حيث ذكر الصحفي الرياضي محي دواي بأن حسن النوايا يجب أن يعززها بالدرجة الأساس اتحاد الكرة.
اتفاق بين أطراف معادلة عائلة كرة القدم ووزارة الشباب الرياضة يفترض أن تعزز عبر الثقة المتبادلة بين أطرافها والصدق في اتخاذ القرارات بين أطراف المعادلة، وأعتقد أن كفة تعزيز الثقة بهذه المعادلة تأتي من خلال اتحاد كرة القدم ومن خلال قراراته ومسيرته وأجواءه وعلاقاته بوزارة الشباب والرياضة وبكل أطراف عائلة كرة القدم. وأنا كل أمل أنه اتحاد كرة القدم إذا كان لديه مصداقية في أن تكون الأجواء صافية وأجواء من أجل العراق هو أن يكون صادق في كل قراراته.
وأشار عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الرياضة في العراق عادل العتابي، أشار إلى الانعكاسات الإيجابية فيما لو تعززت الثقة بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة وتفعيلها على أرض الواقع من قبل اتحاد الكرة.
اللقاء الأخير يعني ما بين السيد وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة العمل الرياضي بوفد من أعضاء الاتحاد، يعني كان في اتجاه أن يتم تعزيز العلاقة ما بين الجهتين. بكل تأكيد يعني أن حضور عدد كبير من أعضاء الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم إلى مكتب وزير الشباب والرياضة هذا يعني دليل صحة وعافية للتحاور والتشاور بكل ما يخص الأمور. الذي نتمناه أن يكون الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم أكثر مصداقية في التوجه الصحيح لإقامة انتخابات ديمقراطية شفافة بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة العامة اللي يمثلون الشأن الكروي العراقي، ومن دون ذلك لا يمكن أبدا أن يبقى اعتماد الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم على الخارج، لأنه بكل تأكيد سوف لن يحصل على تأييد الجماهير الرياضية العراقية وجماهير الكروية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي إلى الموصل، حيث أقامت دار ابن الأثير للطباعة والنشر التابعة لجامعة الموصل معرضا للكتاب ضم أكثر من 4000 إصدار. وبحسب مدير الدار والمشرف على المعرض الدكتور رياض العلاف، فمعظم هذه الكتب هي كتب طبية وعلمية ودينية، مشيرا إلى نية الدار إقامة معرض ثاني على مستوى أكبر لتوفير الكتب للطلبة وبأسعار منافسة. المعرض شهد إقبالا كبيرا لطلبة الجامعة الذي أشادوا بإقامة هكذا معارض، بينما شكى البعض من ارتفاع أسعار الكتب. مراسل إذاعة العراق الحر زار المعرض ووفانا بالتقرير التالي.
بهدف إتاحة الكتب والدوريات بأنواعها المختلفة أمام الطلبة والباحثين وبأسعار مدعومة، عرضت دار ابن الأثير للطباعة والنشر التابعة إلى جامعة الموصل الآلاف من هذه الكتب والمجلات، ومنها للمرة الأولى في معرض خاص شهد إقبالا كبيرا بحسب مدير الدار والمشرف على المعرض الدكتور رياض العلاف.
معظم الكتب اللي موجودة كتب طبية، كتب ثقافية، كتب علمية، كتب دينية، كل أنواع الكتب اللي ممكن يطلبها القارئ وفرناها إن شاء الله. لكن إن شاء الله راح يكون عندنا معرض ثاني على مستوى أكبر للكتاب بصورة عامة خاص بدار ابن الأثير للطباعة والنشر.
ماذا عن الأسعار، أسعار الكتب المعروضة في هذا المعرض؟
الغرض والهدف من تأسيس دار ابن الأثير ليس ربحي ولا اقتصادي، وإنما الهدف منه هو توفير الكتاب، فدائما احنا نوفر الكتاب بأقل ما يمكن من الأسعار، وأسعارنا تنافسية مع كل المكاتب اللي موجودة في الموصل، وحتى إذا ما قرنت أسعارنا مع أسعار الكتب في الدول المجاورة فأسعار كتابنا جدا رخيصة إذا ما قرنت مع سوريا والأردن ولبنان.
هل هناك يعني إصدارات جديدة تعرض للمرة الأولى في معرضكم هذا؟
نعم، كثير من الكتب عرضت لأول مرة في المعرض هذا، وسوف تعرض أيضا كتب جديدة. لكن الكتب اللي موجودة حاليا كثير منها كمسلسل ككتاب علمي يعرض لأول مرة في الموصل بالذات. الإقبال جدا جيد بحيث أننا ما نقدر نسيطر.
وفضلا عن فوائد معرض الكتاب هذا، فإن إقامته في هذه الظروف وبحسب أحد أساتذة جامعة الموصل له ما يميزه أيضا.
المعرض تقريبا يحتوي أكثر من 4000 كتاب لكافة الاختصاصات والمجالات، جنون ولغة إنجليزية ومعاجم وشيء ثاني. أسعاره كانت زهيدة جدا ومدعومة ودعم الحركة العلمية في هذه المحافظة العريقة. هاي عملية جبارة، لأن احنا نعيش في ظروف استثنائية وظروف الأمن عندنا ركيك ودنقوم بهذا الجهد العملاق. يعني هذه عوامل استثنائية اللي ناس قاموا بها، أكيد ناس حريصين على العلم والحركة العلمية ودعمها في هذا محافظة.
طالبة هند عبد القادر من كلية الآداب.
والله هو معرض حلو وكثير يساعد الطالب.
ومع أن أسعار الكتب مدعومة حسب المشرفين على المعرض وبعض المستفيدين، إلا أن هناك من خلفهم في هذا، منهم الباحثة ليلى علي.
اقتنيت التسجيلات من تفسيرات الشعراوي ومن دكتور عادل عبد العال وعبد الكافي.
زين، شو شفتي الأسعار مناسبة؟
يعني هم شوية عالية، بيها تخفيضات، هي ما كثيرة تخفيضات.
إذاعة العراق الحر الموصل.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى تقاريرنا المحلية. مع انتعاش الحركة في سوق تجارة السيارات، خاصة بعد حصول الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن على موافقة مجلس الوزراء على توريد السيارات اعتمادا على أموال وجهود القطاع الخاص، سجلت السيارات الإيرانية الصنع أعلى نسبة في مبيعات الشركة، وذلك بحسب أحد المسؤولين الذي أكد أن الشركة العامة لتجارة السيارات قررت إيقاف عمليات التسجيل على سيارة رواء الإيرانية بسبب اعتذار الشركة الإيرانية المصنعة عن توفير الكميات الكبيرة التي تم تسجيلها. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل.
العشرات من الناس يتزاحمون يوميا بين متفرج ومريد على ما يعرض في جراج التحضير التابع لوزارة التجارة من أنواع الماركات المختلفة للسيارات الحديثة ومن مناشي متنوع، بعد أن حصلت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن على موافقة رئاسة الوزراء بتوريد السيارات اعتمادا على أموال وجهود القطاع الخاص الذي أنعش حركة العمل في تلك المؤسسة الحكومية، بحسب مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن عدنان رضا كريم.
احنا ما عندنا تخصيص مالي يسمح لنا ان نستورد السيارات، ولهذا ابتكرنا فد اسلوب جديد حصلنا عليه بموافقه الامانه العامه لمجلس الوزراء، انه نورد سيارات عن طريق القطاع الخاص، هو اللي يستورد، هو اللي الغطاء المالي هو اللي يوفر القطاع الخاص، والخدمات ما بعد البيع تقدمها شركه عامه السيارات. احنا عندنا تنوع كبير بالسيارات، اكثر من 60-70 نوع من سيارات الصالون الخاصه، عندنا مثلا سيارات نيسان، عندنا سيارات متسوبيشي اليابانيه، عندنا سيارات هيونداي الكوريه، عندنا سيارات شيري الصينيه، عندنا سيارات بيجو الفرنسيه، عندنا سيارات رينو.
يقال بان هناك زخم على بعض انواع السيارات، صحيح هذا؟
صحيح، اكو زخم سبب رخص ثمن هاي السيارة، تعرف بحدود 8 ملايين إلى 10 ملايين دينار. فانحصر الزخم على هاي السيارات، وهي محصورة حقيقة بين السيارات الإيرانية والسيارات الصينية.
وضمن أروقة جراج التحضير الكان في منطقة الصناعة ترصفت أنواع مختلفة من السيارات ذات الموديلات الحديثة، منها معروفة ومجربة وأخرى لم يسمع عنها الناس من قبل.
إحنا بالنسبة لهاي الموديلات اللي جاية يعني من مناشئ هاي جديدة يعني وما مجربة أكيد، فإحنا مثلا نطلع عليها وهذه، بس ما نعرف يعني هل ممكن أن تكون عملية أو ما تكون عملية، بس هكو سيارات مجربة يعني اشتروا منها سابقا مثل البيجو الإيراني اللي نزل.
نوعياته هواي موجودة، تعرفها هذه السيارات؟
قسم من السيارات معروفة، قسم السيارات حديثة من مناشئ من صينية أو كورية أو ماليزية أو إيرانية.
ايه شو تقول عليها؟
دا أطلع حقيقة على شسمها، على بعض التفاصيل الميكانيكية مالتها.
هاي سيارة؟
هاي سيارات شيري،
عجبتني
لأن بها القوى الحصانية، بها متانة، بها جيدة جدا إن شاء الله.
ويبدو أن الامتيازات التي توفرها الشركة العامة لتجارة السيارات لزبائنها، والتي توزعت بين ضمانات منح الأوراق الأصولية والقانونية للمركبة وتخصيص لوحات تسجيل رسمية فضلا عن خدمات ما بعد البيع، زادت من رغبة الناس على الشراء. بحسب وكيل توريد بعض الأنواع من السيارات الصينية الصنع سعد صادق داود،
كل نوع من السيارات مخصصين لها الشركة العامة سيارات، ورشة صيانة خاصة بها، فنيين ومهندسين ودورات داخلين بها برا، غراضها موجودة. وبعدين قلت لك رأسا المواطن من سلم السيارة مباشرة يسلمون لوحة اللي هي الأرقام والسنوية أيضا في نفس اليوم.
فيما سجلت السيارات الإيرانية الصنع والتجميع والحاصل على امتياز من شركة بيجو الفرنسية أعلى نسبة في مبيعات الشركة العامة لتجارة السيارات، بحسب وكيل توريد تلك الأنواع من السيارات حيدر العطار.
احنا اختصاصنا شركات البيجو، طلب أكثر شيء على السيارة التاكسي الروا اللي نجح عندنا بالعراق، طلب عليه جدا كثير.
والسرة لي ونواصل السر،
والله الحد الآن ما يخص التاكسي الروا اللي طلب عليه الحد الآن متوقف على السنة الجديدة.
ما في إنتاج بالشركة؟
لا أكو في إنتاج، بس إن شاء الله على السنة الجديدة يوفونا في الأعدادات أكثر.
ومن جانبه مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات والمكان عدنان رضا كريم كشف عن فتح باب التسجيل قريبا على السيارات الإيرانية التي لاقت حركة طلب لافتة.
السيارات الإيرانية خصوصا سيارة الروا، احنا حاليا اكثر من 12,000 مسجل سجل على هاي السيارات بين تاكسي وخصوصي. قدرنا لحد الان نجهز المواطنين من بداية شهر الرابع لحد الان، يعني بحدود 4,500 سيارة.
التسجيل مفتوح الان؟
التسجيل حاليا متوقف، لان يعني الشركة هاي الإيرانية ما عندها قابلية خلال هاي الاشهر التسعة قدرت بمعدل 500 سيارة شهريا ان تجهز. الان قدموا هم كتاب يقول راح نقدر نجهز نجهزكم يومية 100 سيارة من خلال منافذ ثلاثة، المنافذ الحدودية اللي هي المنذرية والبصرة وزرباطية.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وعودة مستمعين الأكارم إلى المؤتمرات والندوات التي تقام هذه الأيام في المدن العراقية لتشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، حيث تعقد في محافظة دهوك الغير مشمولة بالانتخابات القادمة الندوات والجلسات لحث العوائل المهجرة والنازحة على المشاركة في الانتخابات. هذه الندوات يشرف على تنظيمها مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وتحضرها شخصيات عشائرية ودينية وسياسية تمثل كافة المكونات والأطياف. تفاصيل أوفى عن استعدادات مكتب المفوضية وخططها الأمنية والتوعوية مع مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
قام مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بتنظيم جلسات حوارية خاصة مع ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والإزدي ورؤساء العشائر، وذلك بهدف تشجيع النازحين المتواجدين في محافظة دهوك والبالغ عددهم 31 ألف نازح للمشاركة بالانتخابات القادمة. المحامي بيار طاهر الدوسكي مدير مكتب دهوك للمفوضية أشار إلى أنهم يهدفون من وراء هذه الجلسات إلى توضيح الاستعدادات التي قامت بها المفوضية.
توجد لدينا في محافظة دهوك عدد كبير من النازحين أو ناخب مهجر يحق لهم التصويت، وسوف يتم في هذه الجلسة توضيح أماكن هذه المراكز من أجل أن يقوم الحاضرون بحث الناخبين على التوجه إلى هذه المراكز وممارسة حقهم الانتخابي.
وفي معرض حديثه عن الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية، أشار طاهر إلى أن لديهم خطة أمنية محكمة لتأمين الحماية لهذه المراكز في يوم الاقتراع.
سوف يتم بيان عملية اختيار كادر الاقتراع الذي سوف يشرف على مراكز الاقتراع والخطة الأمنية التي سوف نقوم بها من أجل حماية هذه المراكز الانتخابية.
من جانبه بيّن الملا سمير عارف إمام جامع أيتود أن لرجال الدين دور كبير ومهم في إرشاد الناس للذهاب إلى الانتخابات، وعد هذا الأمر بمثابة واجب عليهم الالتزام به.
الدور علماء الدين الإسلامي جدا مهم، خاصة في الخطب والمواعظ في يوم الجمعة، بتوجيه الناس والمسلمين وكافة المواطنين بأن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع وأن يدلوا بأصواتهم بطريقة صحيحة إن شاء الله، وهذا واجبنا، واجب قومي وديني. على هذا الصورة نتحدث إلى كل المواطنين بأن يذهبوا كي يصوتوا على ما في الانتخابات.
أما الكاتب عبد الله كتانة فقد أشار إلى أن تأثير رجال الدين ورؤساء العشائر قليل على طبقة المثقفين.
إذا ناخذ شريحة المثقفين، رؤساء العشائر أظن تأثيرهم للمثقفين، جماعة المثقفين مو مباشر. كشريحة المثقفين احنا طبيعي ما نلتزم بالعشائر أو رؤساء العشائر، نلتزم بالقوانين والأنظمة.
يعني دور المثقفين في هذه العمليات، عملية إجراء الانتخابات،
طبيعي إلى دور كبير للمثقفين.
أين يكون دورهم؟ شون
دورهم؟ مثلا من ناحية المبادئ والأفكار، ميلهم إلى الديمقراطية أكثر، يكون بعيدين يكونون عن الطائفية وعن الأديان أو القوميات كمثقف.
الخوري فيليب من الكنيسة الشرقية الآشورية دعا إلى ضرورة أن يكون لرجال الدين وخاصة الأئمة والقساوسة دور بارز في هذه الانتخابات.
أسلق الهندي ماكو ما دورها بيد، يعني انتخابات تشتكي قالكي جانا قالكي مقولة.
نتمنى أن يكون لرجال الدين دور هام في الانتخابات القادمة، وأن يقوموا بتوعية المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، لأن الانتخابات طريق لتطور المجتمع وتقدمه. فاضل البرواري وهو من وجهاء عشيرة البرواري الذي حضر هذه الجلسة دعا الكرد المتواجدين في محافظة الموصل إلى ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس محافظة الموصل.
ندعي من يعني طلبنا من أخواننا من أشقائنا من الأكراد كلهم يعني حضرون نفسهم ليوم الانتخابات، يقدمون رأيهم لانتخابات مجلس محافظة نينوى.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
گوره عشقی تو سر دسته دل برانی تو شعروه راوی جوانی هزاران بسته و گرانی من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره تو یک دل هزاران دل قربانی تو دل تازه من دوی هورازی ام ایفقا به سر و شینه ولی نیوسی ندبنده بم چوانت داری بینه من دمرم با جوانی تو یاری من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو یاری من حیرانی تو تو وره خود یک دلی هزارم دو قربانی تو تو کتی قدم ها بینی هزارم دو جیتی تا من سر قافلتی آنم یانو دل یانو آلریت من سوتام باتیش کی تاو توش به بغل تاو سوتام من حسودی با وجدام و یک زار بهین نام من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دلی هزارم دل قربانی تو برو لود که عشقی تو هنگاونیم تاکو وگم به هیوائی دو عشق بیشم ود باران تاکو رگر تاکو جگر پر کم لگو خازت جوانی تو بی قد نتوانم هیچ کاتی دست لطو هاو گرم هنه دو بی سوتینا بی رنجینا بی فوتینا برگی تو دارم من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دلی هزارم دو چی گوره عشقی تو سر دسته دل برانی تو شعروه راوی دوانی هزاران بسته و گرانی من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو ورم تو یک دلی هزاران دل قربانی تو دل تازه من دوی هورازی همیش خبه سر و شینه ولی نیوسی ندبنده من چوان داری بینه من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دلی هزارم قربانی تو.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع معا بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج ونتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول موضوع تعلم اللغات الأجنبية وأهمية لغة الأم.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا
مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
صابرينا
أحمد محمد صالح
زينب.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع هي محطة مسؤولية اللغة، محطة لغة الأم، محطة موهبة اللغات، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة مسؤولية اللغة. مستمعي الكرام، على من تقع مسؤولية اللغة؟ على الأهل أم الشاب نفسه أم على الجمعيات والنوادي اللي تتحمل مسؤولية اللقاءات والتجمعات للجالية العراقية؟ ولكن نفس الوقت هناك جانب ثاني اللي هو جانب الاجتماعي اللي إلى علاقة بالزيارات واللقاءات وغيرها وغيرها وغيرها. حتى تعزز هذه اللغة هناك مسؤولية جدا كبيرة، خصوصا بعد أجيال وأجيال ممكن هذه اللغة تندثر.
السبب الرئيسي الأهل العام، يعني المفروض الأهل يعني بالبيت يعلموهم لغة الأم، يعني لغة الأم ضرورية، يعني ما يقدر ينقطع، يصير يعني ما عنده اتصال ويا أقاربه ويا أهله، ما راح يعرف شيء عن مجتمعه، يعني اللغة عامل مهم يعني التفاهم بين الناس، فإذا هو اللغة المهمة ما تعلمها بالكبر صعب يتعلمها.
لغة النسي، يعني ليش تنسي اللغة العراقية مثلاً؟ يعني القراءة تنسي، الاختلاط، يعني شلون تعتقد؟ يعني
ما أعتقد أنه تنسي أبداً، ما دام أنه أنت عراقي وعربي بالمقام الأول، فما أعتقد أنه التقاليد اللي ورثتها من قبل واللي تعلمتها واللي علموك إياها أجيال أنه تقدر أنه تفقدها في مجتمع غربي أو تنساها بالأحرى. ممكن بعض الكلمات اللي هي مرور الغربة، مرور السنين، تنسى بعض الكلمات اللي كانت متداولة جدا أو الشعبية أو العامية نقول فيها.
تعتقدين أنه إحنا هنا بالغربة نعيش وكذا، منو مسؤول على تربية اللغة وامتداد اللغة كأسلوب أنه تمتد من جيل إلى جيل؟ منو المسؤول، الأم والأب أم نفسه هو نفس الشاب أم شلون؟
هي طبعا الجهتين مسؤولة، يعني من جهة الأهل لازم يوجهون الأولاد حتى يحجون عربي، يعني يحجون بيناتهم عربي، لأنه برا يسمعون اللغة الأجنبية، إذا بالداخل لازم يسمعون اللغة العربية. وبعدين اهتمام الأولاد، يعني يشوفون برامج عربية، وطبعا الأهل لازم يوفرون ساتلايت أو دي في ديس فيديوهات بالعربي.
البيت هو أول شيء، البيت يعني إلى دور مهم تعليم اللغة الأم، بعدين يجي مثلا الأصدقاء، يجي النادي، تجي الكتب، تجي مثلا التلفزيون.
ما أعتقد أنه يعني الإنسان يقدر ينسى أصله أو فرعه أو مين جاي أو شنو له هشته. حتى الأطفال ممكن إحنا نعلمهم، يعني بالبيت إحنا نتكلم عربي، ما نتكلم مثلا بأي بلد أنت اللي عايش بيه، سواء كنت أنت بعموم أوروبا أو أمريكا أو حتى أستراليا أو آسيا، تبقى اللهجة الداخلية بالبيت هي عربية أصلية وعراقية بحتة 100%.
الشباب الآن أنتوا تحاشون شتحشون بالبيت أنتوا؟
كل شيء خبط.
شلون؟
يعني حسب، إذا صرت عصبية يصير الهولندية أسهل، أحيانا العربي يكون أسهل، وبالنقاش الاثنين خبط عربي وأجنبي.
الأهالي ده يحاولون يحجون يولدهم يقولون يحجي يحجي يقلب عربي يحجي عربي يحجي عراقي يحجي عراقي.
مو كل الأهالي، لا أنا شفت مو كل الأهالي، هسا أكثر الأهالي يريد يقوي اللغة مالته مال البلد اللي بيه، فيحاول يحجي اللغة لغة البلد، بس هو ما يدرك انه هو دا يسوي جريمه بحق ابنه، يعني هذا ابنه صعب بعد يتعلم اللغه، يعني هسه احنا هواي عانوا المشاكل، مثل يشوفون عرب ما يقدر يتفاهم وياه، ما يقدر يصادق، ايه حيخسر لغه اساسيه.
هذا انا شفته صح، شفت بعض العرب وبعض العراقيين شفتهم يقولون في حاجة لاندماج مع المجتمع، حتى تندمج مع المجتمع يجب أن تتكلم لغتهم وتتصرف بتقاليدهم وعاداتهم لأجل الاختلاط، لأنه هنا في أوروبا أول ما يعلموك يدربوك أنه كيف تختلط بالمجتمع، والاختلاط يحتاج إلى لغة، واللغة تحتاج إلى أنه تتداولها وتتكلم فيها حتى لا تنساها. وبالتالي العمالة لما تشتغل أنت لازم عندك لغة مباشرة، لأن بدون لغة ما تقدر. فلهذا أعتقد أنه لهذا يتكلمون الشباب أو بعض العوائل أنه يعودون اللكنة أو اللهجة أو اللغة مالتهم في سبيل اختلاط المجتمع، لكن هذا ما يعني يترك مجال أنه ينسى عربيته أو ينسى لغته.
محطة لغة الأم.
أصدقاء المستمعين، يمكن لغة الأم أيضا تكون ما محبوبة، فهناك كثير من ردود الأفعال تخلي مثلا الشاب أو الشابة مثلا ما يتعامل أو ما يتفاعل بهذه اللغة. بالإضافة لأن اللغة العراقية أو اللغة العراقية تنقسم إلى قسمين، اللي هي طبعا بالتأكيد اللغة الفصحى واللغة الجلفية اللي نتعامل بيها يوميا. لغة الأم بالنسبة لنا أعتقد هي لغة صعبة، بيها نوع من الديالكت، من يصير ديالكت تسهل على الشباب، لكن من يصير فصحى بالتأكيد صعوبة كلش كبيرة عليهم. نسمع اللغة العراقية اللي هي إحنا شلون نقدر نعتبرها صعبة سهلة محبوبة مكروهة، من عدة جوانب ناخذ.
هي صعبة وخشنة كلش، مو ناسكة، هو ناس من يسمعون نبين كأنه جاي نتعارك باللهجة العراقية.
احنا تعتقد ان لغتين مو هي شنو اللغة، انواع اللغات مالتنا
تقصد الفصيح واللهجة الدارجة؟
الفصيح ايضا من خشن؟
الفصيح لا مو خشن، جميل حلو بس صعب شوية، لفظة صعب معاني. بالعكس هي لغة جدا معبرة حلوة، معاني حلوة، لغة غنية يعني، قليل اكو لغات هيك غنية مثل العربي.
تختلف يعني عن بقية اللغات مثلا، يعني مثلا التون مالها لو شلون؟
طبعا تختلف عن باقي اللهجات، تختلف عن السوري، السوري شوية أنعم، لو اللبناني، اللبناني بيها شوية لحن، يلحنون.
يعني العراقي ايش بيه؟
العراقي خشن.
كثير من الشباب يقول لك انه والله لغتنا العراقية صعبة وما ادري شلونها، واللهجة مالتنا ما ادري شلون، هي ما مقبولة ما محبوبة.
لا بالعكس، ما اعتقد هذا الشيء، هي ثقيلة، العراقية بحتة ثقيلة بالنسبة للوطن العربي نتكلم فيها. أكو بعض اللغات الشامية اللي هي متداولة يعتبروها لغة سهلة، لكن يعني أنت عندك بعض الكلمات أو العادات معروف مباشرة أنك عراقي، معروفة مباشرة يعني، بس يتكلم كلمة يقول هذا عراقي.
اللغة الأم خاف مالتنا صعبة، يعني اللغة العراقية صعبة أو مثلا يعني ما حلوة ما محبوبة؟
لا يعني واحد إذا هو أهله يحشون بهاي اللغة أكيد راح يحبها، لأن هاي لغة أمه وأبوه وبلده وجدة وخالة وعمه، أكيد راح يحبها لو ما تكون صعبة، بس لازم الأهل يرغبوا أنه يظلون وياه وياه حتى يظل يحشي اللغة العربية.
تحسين محبوبة اللغة بشكل عام؟
طبعا بصورة عامة، يعني اللهجة العراقية هم بها كلمات مضحكة يعني حلو، دائما باقي الدول العربية يحبون يسمعون المصري والسوري واللبناني، بينما العراقي يعتبروا صعب لأنه مثلا عندنا حرف تشا
ما موجود غير لغات لو شلون؟
تشا غير لهجات ما موجود، بس الخليجية قسم من عندها وعندنا احنا العراقيين.
طبعا اكو لهذا انت تشوف بعض الأغاني خليجيين يحبوها، الشام يحبوها، في مصر يحبوها، بعض الفنانين أو المغنيين اللي إلهم بسيط ومعروفين من زمان مو من الآن. الآن تعرف الآن الوضع اختلف واختلط الحابل بالنابل، لكن أتكلمك على الأصلاء.
طبعا أحبها العربية ماكو أحلى منها، مو بس شاعرية، معبرة هم جدا معبرة، يعني الشعر العربي ماكو أحلى منها، وبعدين تحسها هاي هويتك. طبعا
تقديم بعض الأجيال أنه مسؤولية اللغة لح تندثر اللغة العراقية أو العربية، لأنه أجيال كثيرة ما تتحدث هاي اللغة.
حسب يعني وين، إذا الجالية قوية مو بسهولة يعني تروح، بس إذا الجالية ضعيفة مثل هولندا تحس يعني جاي صار تغيير كبير وجاي تخف يعني اللغة عند الأجيال الجديدة.
قولات
مستحيل أرجع قلبي لا لا مستحيل، شما يصحي المواجع ما حنو لا أمين، خلي ذوق يصرخ يون يون، خلي ذوق لابد تعب الحزن الحزن لا بديتو، خلي ذوب يصرخ يون يون، خلي ذوب تعب الحزن الحزن لابد يتوب.
محطة موهبة اللغات. بالتأكيد هناك موهبة باللغات، لكن نفس الوقت الشاب العراقي الآن دخل في مدارس في أوروبا أنه تضطر أن تتعلم 3 لغات أوروبية، إسباني إنجليزي ومثلا فرنسي أو حسب الدولة العايش بيها. هذا يعني أنه هناك موهبة لغات تنزرع عند الشاب من الطفولة، بالإضافة إلى إذا كان حرص من الأهل أنه يعلمون ابنهم اللغة العربية فحتصير أكيد عدة لغات عند الشاب.
بالنسبة لقابلية اللغات يعني أنا أتوقع أنه اللغات مثل الثانية اللي يتعلم الإنسان مثل اللغات الأجنبية، بس لغة الأم هاي لغة ضرورية، هاي ما لها علاقة باستعداده، هذا يراجع للأهل.
عزك أنه يتكلم عند اللغات، أعتقد هي هذه موهبة أول شيء، وثاني شيء الإدراك الاستيعاب العقلي لهذه الأشياء، لأنه الاستيعاب العقلي أنت كل ما يكون دماغك صافي تقدر تتعلم اللغات أو اللكنات أو اللهجات مهما كانت اختلافاتها وتنوعاتها.
يعني بالدرجة الأولى الأهل لازم يعني شيء مفروض أن يعلمون الطفل مثل ما يعلمون العادات الصحيحة، يعلمون الأشياء الغلط. بس بالنسبة للغات الثانية أي ممكن تكون أكو ناس عندها استعداد تتعلم اللغة، أكو ناس بطيئة بتعليم اللغة، يختلف طبعا.
شلون تجي قابلية اللغات تعتقدين؟
هي يعني موهبة أحس، عن طريق الاستماع هو تتعلم اللغة والممارسة، قراءة الكتب هم طبعا، لو إيه القواعد تشبه العلم الرياضيات إذا ما بيها حالة استثنائية.
قابلية اللغات لها علاقة قابلية الرياضيات لا؟
نعم إذا تطرحها بهذا الشكل إيه طبعا، لأنه اللغة هي مفتاح الثقافة، يعني إذا عرفت لغة بلد راح تعرف شلون شعب بأكمله يفكر.
كم لغة تعرفين الآن؟
3 تقريبا، عربي وهولندي وإنجليزي.
غني يا صوت الربابة، ما تهمني الدنيا يا با، غني يا صوت الربابة، ما تهمني الدنيا يا با، بس على الراحة وأون اللي توقف السفن.
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة، اللهجات القريبة اللغة العراقية شنو هي اللهجة؟
الكويت، اللهجات الخليجية هنا بالأخص، الأردني هم يشبه.
مو السوري؟
لا السوري أنعم شوي.
أنا اللي من خلال سفري وخروجي شفت البحريني، الكويتي، بعض الكلمات المتشابهة في الخليج، هو أقرب شيء الخليج.
لا احنا الخليجية أكثر شيء
مفهومة؟
يعني طبعا من يفهمها اللي عاش بالبلد، يعني احنا مثلا كبرنا يعني حتى الأغاني هسه العراقية تتغنى وهي كلمات صعب أطفالنا يفهموها لأن ما سمعوها هواية.
محطة تحياتي. تحياتي من 70 تحيات
إلى كل الأهل وجميع الشعب
العراقي. طبعا عايد أمي أول شيء، وأتمنى لها الصحة والعمر الطويل إن شاء الله، ولو افتقدنا أبونا يعني بيجي أول سنة إنا، بس إن شاء الله دائما نبقى نتذكره، وأخواني من نفس الشيء، وعمامي وخالاتي والكل، يعني كل واحد يسمعنا نتقدم له تحية، يخلص هذا الحزن والكآبة اللي دخلت بلدنا بقلوب الناس. يعني الفرحة أتمنى إن شاء الله يا ربي ترجع لكل الناس خطوة.
أكيد إلى منطقتنا حي التجار وزيونة، والأخص الوالدة والوالد، تحياتي لهم، وأقدر أشوفهم لأنهم كبار بالعمر، يا رب أنه أقدر أستقر هنا وأكمل الأمور على مود أقدر أتواصل وياهم إن شاء الله.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.